الحمد لله رب العالمين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بكتابة مقادير الخلائق أجمعين، وأن الله تبارك وتعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، ومنه علم الله تبارك وتعالى بالكائنات والحوادث وإرادته تبارك وتعالى لها وتسجيله جل وعلا لها، ثم يخلقها الله تبارك وتعالى في الأوقات المحددة، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. فنحن نؤمن باللوح المحفوظ، يقول الله تبارك وتعالى فيه: والطور وكتاب مسطور. والكتاب هو اللوح المحفوظ، وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام هو اللوح. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. خرجه مسلم الصحيح. قوله وكان عرشه على الماء يعني أنه كتبها قبل خلق السماوات والأرض، وقوله كتب الله مقادير الخلائق المراد تحديد وقت الكتابة، المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح، لا أصل التقدير، لأن التقدير أو أصل التقدير أزلي لا أول له، والمراد هو تحديد وقت الكتابة. إذن اللوح حق سجل الله تبارك وتعالى فيه كل شيء حتى تقوم الساعة، يقول الله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال: والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نحن نؤمن بوجود القلم، والقلم هو آلة التسجيل، واللوح والقلم مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، ولا يعلم أحد كيفية اللوح والقلم إلا الله عز وجل. جاء في الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. خرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. إذن أول المخلوقات القلم، أمره الله تبارك وتعالى بالكتابة وهو على العرش، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه. المقصود أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ لو أراد الخلق جميعا واجتمعوا على أن يجعلوا ما قدره الله كائنا أن يجعلوه غير كائن ما استطاعوا، والعكس. قال: ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. يعني ولو أراد الخلق جميعا واجتمعوا على أن يوجدوا شيئا غير كائن ما استطاعوا. أراد المصنف بهذا أن يقرر أنه لا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب يريد اللوح المحفوظ. وهنا المصنف أيضا يشير إلى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خرجه الترمذي من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة،
يعني الحوادث وكل شيء خلقه الله جل وعلا هو كائن إلى يوم القيامة. جفت بها الأقلام فامتنعت الزيادة عليها والنقصان منها، وجرت بها المقادير يعني مضت بها المقادير فلا راد لما قضاه الله. وفي هذا يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. والحديث خرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والمقصود أن كل شيء بقدر. نعم.
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
طيب، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك. فإذا أصابتك مصيبة مما تكره فاعلم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ ولا بد أن يقع، وسلم لله وآمن بقدره. أيضا من معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أنك إذا طلبت شيئا وبذلت جهدك ووسعك وطاقتك لتحصيله فلم تستطع إلى ذلك سبيلا، بذلت الأسباب وفعلت كل ما بوسعك، فسلم لله وآمن بقضائه وقدره وقل هذا ما أراده الله وقضاه الله. وهذا كثير في تحصيل الإنسان المنافع والرزق والبيع والشراء ونحو ذلك. فإذا أعيتك الحيل ولم تستطع أن تصل إلى شيء من ذلك، سلم لله وآمن بقضائه وقدره. وفي كلتا الحالتين يجب أن تبتعد عن الجزع والتسخط، ولا ينبغي أن يكون عندك هواجس وهموم، بل طمئن نفسك وهون عليها الأمر واجعل الخيرة لله تبارك وتعالى فيما اختاره، فالله يعلم وأنت لا تعلم. والله تبارك وتعالى يقول في تقرير ذلك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمصنف يشير في هذا الباب إلى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس في الحديث المتقدم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والحديث خرجه الترمذي وغيره، حديث صحيح. وأيضا فيه وصية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه، قال عبادة: يا بني إنك لن تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابنه: وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. والخبر خرجه أحمد وغيره خبر حسن. وهذه لفتة ينبغي أن يصطحبها الإنسان في جميع أموره وأحواله. نعم.
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما.
يعني هذا الكلام تأكيد للكلام السابق المتعلق بالقضاء والقدر. ابن أبي العز في شرح الطحاوية يذكر أن هذا الكلام، هذا التكرار للتأكيد وليس للتأسيس، والمعنى أنه مر قبل ذلك تأسيسا لعقيدة القضاء والقدر، وهذا تكرار للتأكيد. والمقصود أن يعلم العبد أن الله جل وعلا عليم بكل شيء قبل أن يخلقه، علمه على وجه الإجمال والتفصيل، وأن ذلك كله بإحكام وانضباط. والله جل وعلا منزه عن العبث والفوضى، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. نعم.
ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
يعني قدر الله تبارك وتعالى ليس فيه ناقض يعني ما ينقضه، ولا معقب يعني ما يؤخره، ولا مزيل أي يزيله، ولا مغير أي يغيره، ولا ناقص أي ينقص منه، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه يعني أو يزيد فيه، لا في خلق السماوات والأراضين ولا ما بينهما، بل كل شيء علمه الله تبارك وتعالى وقدره وكتبه. كل شيء قضي منه وانتهي منه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني يحكم ما يشاء كما يشاء في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص، وحكمه نافذ لا يرده أحد ولا يبطله ولا سبيل إلى القدح فيه بخطأ أو زيادة أو نقصان. نعم.
وذلك من عقد الإيمان. وذلك من عقد الإيمان.
عقد.
وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته.
يعني ما تقدم من الحديث عن القضاء والقدر من عقد الإيمان، يعني من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من ضروريات ولوازم الإيمان لا بد منها، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. قال: وأصول المعرفة، يعني الإيمان بالقضاء والقدر من أصول المعرفة بالله تبارك وتعالى. قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. إذن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من الأركان لا يصح الإيمان إلا به. وقد تقدم معنا وسيأتي بأتم من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، خرجه مسلم في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني الإيمان بالقضاء والقدر من لوازم الإقرار بتوحيد الله وربوبيته عز وجل، إذ القضاء والقدر من أفعال الله عز وجل، وعليه فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية، قد انخرم عنده. نعم.
كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
المصنف شرع في ذكر الأدلة على الإيمان بالقضاء والقدر، قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أعطى كل مخلوق منها ما يليق به وما يناسبه من الخلق وما تقتضي حكمته تبارك وتعالى، بدءا من الرجال والنساء والحيوان والبهائم والطيور والبحار والأنهار والجبال وكل شيء. ولهذا قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات، ثم هدى إلى ذلك جميع المخلوقات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. قال: الله الذي سخر لكم قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالكون مسخر بعضه لخدمة بعض، من الجن والإنس والجماد. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وهذا من تقديره تبارك وتعالى وخلقه الذي أحسنه في كل شيء. قال: وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي ما قدره الله لا بد من وقوعه، إذ هو قضاء قضي منه كائن لا محالة وواقع لا محيد عنه.
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما.
طيب، يقول فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني الذي يتفوه ويتكلم بما لا علم له به في القضاء والقدر ويشكك فيه هو خصيم لله تبارك وتعالى. ومن خاصم الله خصمه الله وقضى عليه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. فكل من خاصم الله تبارك وتعالى في قدره وكذب بشيء من ذلك فالويل له. لماذا؟ إذ أنكر علم الرب تبارك وتعالى وقدرته. قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. الويل لمن ينظر في قضاء الله وقدره بقلبه المريض،
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
طيب، يعني بفعله هذا وخوضه بما لا علم له به في القضاء والقدر قد ضل عن معرفة الحق والصواب. والسبب أنه اعتمد على الأوهام الواهية في معرفة شؤون الله عز وجل، ومن شؤونه جل وعلا الغيب الذي حجبه عن خلقه، وصار بفعله يلتمس السر المكتوم الذي ستره الله تبارك وتعالى عن جميع خلقه، لأن القضاء والقدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، ومهما قال الإنسان وفعل لن يتوصل إلى شيء من ذلك الحكمة. وغالبا بل حتما من يتكلم ويتفوه بما لا علم له به في القضاء والقدر مآله الحيرة والاضطراب وفساد العقيدة. فأمور القضاء والقدر لا يدركها النظر ولا يهتدي إليها التفكير ولا يصل إليها العقل المجرد، وبالتالي يصبح كذابا أفاكا أثيما، حيث التمس علم ما حضر عنه علمه وأمر بالكف عن فحصه ومحاولة كشفه. يعني المصنف في المقطع هذا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر في قلب سقيما لقد التمس إلى آخره، المصنف كأنه يلمح إلى الطوائف التي خالفت في القضاء والقدر، مثل المعتزلة التي أنكرت قدر الله تبارك وتعالى وزعمت أن العبد يعمل العمل من تلقاء نفسه ولا علاقة لمشيئة الله تبارك وتعالى لذلك، وأن الله جل وعلا لم يقدر على الإنسان شيئا من ذلك، ولم يقدر الشر ولم يخلق الشر، وهذا كله ضلال. وأول من قال بذلك هو سوسن النصراني بعد أن أسلم، فلما تكلم بما لا علم له به ضل وانحرف ورجع إلى نصرانيته، ثم أخذ عنه ذلك العلم الخرافة معبد الجهني واستمر على ذلك من بعده ونشره وانتشر في الآفاق.
نعم. والعرش والكرسي حق.
والعرش والكرسي حق. هنا فيه إثبات وجود العرش والكرسي. والناظم كما والماتن كما تقدم ليس له ترتيب معين في هذا الكتاب، وهنا انتقل إلى الحديث عن شيء من الصفات التي تتعلق بالله مما هو في العلو. والعرش والكرسي حق، فيه إثبات العرش والكرسي وهما مخلوقان حق لا ريب فيه. فأما العرش فهو خلق هائل عظيم، سرير ذو قوائم تحمله طائفة من الملائكة العظام، أربعة قبل يوم القيامة وثمانية يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. جاء في حديث جابر في وصف الملائكة الثمانية: كل واحد من الثمانية ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة طير 700 عام. خرجه أبو داود وهو حديث حسن. والعرش أعلى المخلوقات كالقبة على العالم، سقف المخلوقات، أحاط بجميع المخلوقات العرش. السماوات فوق الأرض، السماوات فوق الأرض وفوقها يعني السماوات البحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش. فالعرش أعلى المخلوقات، والله جل وعلا فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى، وهو فوق مخلوقاته كما قال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال جل وعلا: ذو العرش المجيد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكان عرشه على الماء، يعني البحر. خرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وأهل السنة يثبتون العرش، يقول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، يقول الرسول عليه السلام: إن عرشه على سماواته لها كذا، إن عرشه على سماواته لها كذا، وأشار بأصابعه مثل القبة عليه، مثل القبة عليه. إن عرشه على سماواته لهكذا، وأشار بأصابعه كأنه كالقبة عليه. والحديث خرجه أبو داود وهو حديث حسن. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. خرجه البخاري في الصحيح من هدي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الحديث أن العرش سقف جنة الفردوس. قال: والكرسي حق. أيضا الكرسي حق، وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو تحت العرش كما تقدم، الكرسي ثم العرش، تحت العرش الكرسي. يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. واختلف أهل السنة في معناه، فقيل الكرسي هو العرش، وقال آخرون الكرسي هو علمه تبارك وتعالى، وقال آخرون الكرسي هو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. والصحيح أن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، نص على هذا ابن عباس فيما رواه عنه ابن خزيمة في التوحيد، وسنده صحيح. والقول بأن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل هو قول جماهير أهل السنة، وعليه فالعرش أعلى والكرسي تحته، وتحت الكرسي السماوات والأرض تحت السماوات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. شوف التمثيل والتقريب. إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. والحديث خرجه البيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي ذر، وهو حديث صحيح. وفي الحديث عظم وسعة هذين المخلوقين العرش والكرسي، سعة لا يعلمها إلا الله الذي خلقهما. والله تبارك وتعالى مستغن عن العرش والكرسي، واستواءه على عرشه ليس لحاجة فيه، فإن الله غني عن العالمين. والسبب لحكمة بالغة قضاها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالله تبارك وتعالى حافظ للعرش وما دونه، وليس للعرش وليس العرش حاملا له تبارك وتعالى. إذن العرش والكرسي محمولان بقدرته تبارك وتعالى وعزته جل وعلا وسلطانه عز وجل.
وهو مستغن عن العرش، عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
طيب، محيط بكل شيء وفوقه، يعني محيط تبارك وتعالى علمه بكل شيء، فإحاطته بالأشياء علمه بها، فهو قد أحاط بخلقه كلهم إحاطة علم وإحاطة إدراك وإحاطة غلبة وقهر. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإلا فالله في جهة العلو. أين الله؟ قالت: في السماء، وهو فوق المخلوقات. قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني مخلوقاته تبارك وتعالى على عظمها وهولها لا تحيط به تبارك وتعالى، وهو محيط بها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. نعم.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
هنا المصنف انتقل من موضوع إلى موضوع آخر، وهو يتكلم عن بعض ما أنعم الله به على بعض أنبيائه. وخص بالحديث إبراهيم وموسى عليهما السلام، وقال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. والملحظ في هذا الباب أو في هذه الفقرة أن المصنف أراد تقرير إيش في الفقرة هذه؟ وش يقرر؟ ها؟ صفة الكلام، تقرير التكليم لله تبارك وتعالى والخلة لله تبارك وتعالى، إثبات الخلة والتكليم. طيب لماذا خص الحديث عن إبراهيم وموسى فلم يتعرض لمحمد ولا لعيسى؟ لماذا خص إبراهيم وموسى؟ لأنهما من أولي العزم من الرسل، واختص بهاتين الخصلتين عن غيرهما. ومن عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق أجمعين، وأن الرسل يتفاضلون، وهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا كما قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات الجنة. الخلة أعلى درجات المحبة، والمحبة أقل. ولهذا قربه واصطفاه واجتباه وأدناه وبلغه منزلة لم يبلغها سواه إبراهيم عليه السلام إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث جندب رضي الله تعالى عنه. قال: وكلم الله موسى تكليما. هم يعتقدون أيضا أن الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما، وهذا تكليم حقيقي مباشر بدون واسطة، ناداه تبارك وتعالى وناجاه بحروف وصوت مسموع على الكيفية اللائقة به تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. وهاتان الخصلتان لإبراهيم وموسى عليهما السلام يفضلون بهما على غيرهما من النبيين والمرسلين، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من غيرهما، بل قد يكون من هو لأولي العزم أفضل من إبراهيم وموسى. يقول إيمانا وتصديقا وتسليما، فنحن نؤمن بذلك كله إيمانا من غير نفي ولا تأويل، وتصديقا فنحن نصدق بالخبر ولا نكذبه، وتسليما يعني نسلم بذلك تسليما لمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غير محاجة ومن غير مخاصمة. وكما تقدم هنا فيه إثبات صفة الخلة لله تبارك وتعالى على الحقيقة، وإثبات صفة التكليم لله تبارك وتعالى على الحقيقة. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا حقا ورسولا. طيب نكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.